الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الإلمام ببعض آيات الأحكام الآية 10 إلى 14، أي من آيات أحكام الصلاة المتعلقة بالواجبات. قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ساق هذه الآية لما تقدم من أن الإنسان في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وقد تقدم دليل هذه المسألة عن حذيفة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فجعل يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وتقدم معنا حديث عقبة بن عامر الذي فيه لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم جعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث ضعيف ضعيف السند. والسجود فضله عظيم، فهو من أسباب رفع درجات العبد عند الله عز وجل. ويطلق السجود ويراد به الصلاة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، أخرجه مسلم عن أبي فراس رضي الله عنه، أو حديث ثوبان رضي الله عنه وحديث أبي فراس: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والسجود منه سجود الصلاة، ويلتحق به سجود السهو، وله أحكامه، وهكذا سجود التلاوة، ويكون في مواطن من الصلاة وغيرها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في سورة اقرأ وسورة الانشقاق، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم، وجاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد. فهذه 4 مواطن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجود التلاوة فيها. وذكر العلماء في القرآن 14 سجدة، بعضها استنباطا من ظاهر القرآن، وأما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو هذه 4، ومن سجد في غيرها لا ينكر عليه لا سيما خارج الصلاة. أما الصلاة فننصح بالبقاء على ما ثبت فيه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سجود القرآن ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قرأ المسلم السجدة فسجد انعزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. والنوع الذي يليه من السجود سجود الشكر، ويكون إذا حصل للإنسان تجدد نعمة، لا سيما النعم العظيمة الظاهرة. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم همدان، لأنها قبيلة كبيرة وقوية، ودخلت في دين الله عز وجل بغير سيف ولا حرب، فحمد الله عز وجل وسجد لله شكرا. وبالنسبة لسجود التلاوة وسجود الشكر لا يلزم لهما الطهارة، مع أنه يستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في أكثر أحواله على الطهارة. وأيضا اختلفوا في التوجه إلى الكعبة، والتوجه إلى الكعبة في هذا الحال سجود الشكر أو سجود التلاوة من المستحبات، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى الكعبة للدعاء وغيره. وبالنسبة لتكبيرة الانتقال في سجود التلاوة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء السجود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الناس معه، من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بغير ذكر التكبير، ورواها عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر مع ذكر التكبير فكبر وسجد. والصحيح أن زيادة التكبير منكرة، تفرد بها عبيد الله عبد الله العمري وهو ضعيف، مكبر الاسم ضعيف ومصغر الاسم ثقة. وأدعية السجود كثيرة، منها هذا الذكر، ومنها ما تقدم معنا في بعض أذكار الركوع. والأصل الإكثار من الدعاء لما تقدم من حديث ابن عباس: فقمنا أن يستجاب لكم. وكون العبد في ذلك الموطن يكون أقرب إلى الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسجود علامة التواضع والخضوع لله عز وجل، ولذلك قيل أن الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين جنبيه ويعتمد على يديه ولا يعتمد على رجليه، بحيث أنه نهى عن بساط الكلب، ونهى عن وضع الأيادي على الركب، فإن ذلك أدعى للتعظيم. وناسب في هذا الموطن لما كان موطن سفل أن يقول الإنسان: سبحان ربي الأعلى، دليل على علو الله عز وجل على عرشه وبين منته من خلقه. فإذا كان الإنسان يفعل هذا السفل تواضعا لله عز وجل وخضوعا له، فإن الرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ومن ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه في البخاري أنهم كانوا إذا صعدوا كبروا، لأنك مهما كبرت ومهما تعاظمت فالله أكبر وأعظم. وكانوا إذا نزلوا سبحوا، لأن النزول سفل والله عز وجل منزه عن ذلك. وكلمة سبحان دالة على التنزيه تضمنا، كما أنها مستلزمة لنفي جميع أو لإثبات جميع المحامد. وفيه دليل على أن من أسماء الله الأعلى، وهو دال على علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وهو من الأدلة الدالة على أن الله في السماء، وقد تنوعت الأدلة في ذلك، فمنها إخبار الله عز وجل أنه فوق، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وإخبار الله عز وجل بعروج الأشياء إليه وبصعودها إليه، وبالإخبار أنه في السماء أي على السماء، وبالإخبار أنه على العرش، والإخبار أنه يرى يوم القيامة فهو يرى في العلو، والإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به إلى حيث يسمع صريف الأقلام، وهذا يدل على أن الله عز وجل في العلو، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال الذي خلق فسوى، هذا وصف له، الرب الأعلى هو الذي خلق فسوى، خلق المخلوقات فأحسن خلقتها على أحسن صورة، وصوركم فأحسن صوركم، وأيضا سواها بحيث أنه أكمل خلقتها. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والذي قدر فهدى، قدر العباد وأرزاقهم وآجالهم وأحوالهم، وهداهم هداية عامة لما يصلحهم، كما قال عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالمراد بالهداية هنا الهداية إلى ما تصلح به المخلوقات من معائشها مطعوماتها وملبوساتها ومساكنها، مع تقديره للأشياء فلا يزاد فيها ولا ينقص. فرغ الله من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. والذي أخرج المرعى، أخرج النبات من الأرض بعد أن أنزل الماء، وأدلة هذا كثيرة في القرآن. فجعله غثاء أحوى، صيره هشيما باليا بعد أن كان أخضر. وهذه الآيات كلها وصف لله عز وجل، وفيها رد على المعتزلة الذين يزعمون أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء، فهذه الصفات لموصوف واحد ولم يلزم ذلك. وهذه الصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الجمعة، ويقرأ بها في العيد، لما تضمنت من المعاني العظيمة. قال تفسير الكلمات: سبح نزه عما لا يليق، نزه عما لا يليق، اسم ربك أي جميع أسمائه، فلا تثبت لها معنى لا يليق بمسماها، فتنزيه الاسم تنزيه للمسمى. والمراد أيضا به تسبيح المسمى سبحان الله. الأعلى صفة للرب أي ذو العلو المطلق في ذاته وصفاته، خلق أوجد الخليقة بتقدير محكم، فسوى فأكمل خلقه، قدر جعل لكل شيء تقديرا مناسبا، أو قضى بما أراد في الأزل. فهذا دل كل مخلوق لما يصلحه أو لما قدر له. أخرج أبرز من الأرض المرعى، أي نبات المرعى، والمرعى مكان رعي البهائم. ويستدل الله عز وجل بآياته الكونية على وحدانيته. ولما كانت قريش أصحاب رعي وغنم جاءهم بمثل هذه الآيات التي أمروا بالتفكر فيها حتى يتوصلوا إلى إثبات أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فجعله أي فصيره أي النبات بعد خضرته وثاء أي هشيما باليا أحوى أسود، آية من آيات الله، حتى أنه ييبس والماء في جذعه لأن له وقت محدد وأجل محدد، لا سيما ما جعله الله عز وجل للمراعي. المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسبح أسماء ربه الأعلى عن كل ما لا يليق بتلك الأسماء الحسنى، ويصف نفسه تعالى بالعلو المطلق على جميع الخلق وبأنه الخالق الذي أكمل خلقه وأتقنه، والمقدر نظم ما خلق فجعل لكل شيء تقديرا مناسبا وقضى بذلك في الأزل، الأزل في الماضي، وهدى كل مخلوق لما يصلحه وما قدر له، وبأنه الذي أخرج المرعى الذي تعيش فيه البهائم فبينما هو مخضر نضر جعله هشيما باليا أسودا كمثل الحياة الدنيا بينما هي زاهية نضرة إذ بها زائلة مدبرة. قال: ما يستفاد من الآيات وجوب تسبيح اسم الله تعالى الأعلى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك في السجود، وهذا محل الاستشهاد بالآية. الثاني: إثبات علو الله تعالى في ذاته وصفاته. الثالث: انفراد الله تعالى بالخلق وإتقانه لما خلق. أربعة: إثبات علم الله وقدرته وحكمته، إذ لا يتم الخلق والإتقان إلا بذلك. خمسة: إثبات قضاء الله وقدره. ستة: إثبات رحمة الله تعالى بهدايته كل مخلوق لما يصلحه. سبعة: إثبات قدرة الله ورحمته بإخراج المرعى للبهائم وإخراجه لطعام الآدميين أبلغ رحمة. ثمانية: أن مآل الدنيا إلى الزوال والاضمحلال. والمبتدعة من الأشاعرة ينفون صفة الرحمة عن الله عز وجل بمعنى أنه لم يدل عليها العقل، والصحيح أنه قد دل عليها الكتاب والسنة والعقل، فانظر إلى هذه الآيات التي دلت على رحمة الله عز وجل من عدة أوجه: من كون الله عز وجل أمرنا بعبادته وتسبيحه وتنزيهه، وهذه رحمة من الله لعباده يؤجرون عليها، ومن كون الله عز وجل خلق المخلوقات على أحسن خلقة وجعل كل مخلوق على ما يصلح به حاله. فإذا تأملت المخلوقات البرية والبحرية تجد بينهما تفاوت، البري بما يصلح مع البيئة التي يعيش فيها، والبحري بما يصلح مع البيئة التي يعيش فيها. حتى الإنسان، جعل الإنسان الذي يعيش في المناطق الجبلية يتحمل تلك المناطق ويتأقلم معها، والإنسان الذي يعيش في المناطق الساحلية يتأقلم معها ويعيش معها. قال: فائدة خلاصة ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة الأربع عشرة من واجبات الصلاة ما يلي: قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. وأيضا من واجبات الصلاة التكبير، تكبير الانتقال على الصحيح أنه من الواجبات، وقول سمع الله لمن حمده الصحيح أنه من الواجبات، على الإمام، وقول اللهم ربنا ولك الحمد من الواجبات على المأموم، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وهكذا قول آمين على الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أن كثير من أهل العلم بل جماهيرهم يرى أنها على الاستحباب وليست على الواجبات، وهكذا قول ربي اغفر لي بين السيدتين، بعض أهل العلم يرى أنها من الواجبات والبعض يرى أنها من المستحبات، وهكذا التشهد الأوسط من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سهى عنه ونسيه جبره بسجود، وهكذا الدعاء في آخر الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، أم من عذاب القبر، أم فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ذهب بعض أهل العلم كطاووس إلى أنها من الواجبات، والصحيح أنها من المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وإنما دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يتخير من الأدعية، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وعلمهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولكن يعني موضوع آيات الأحكام قد يعصر فيه الاستنباط في كل موطن، أو قد يكون فيه نوع تكلف في بعض المواطن، وإلا فإن الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير من يرى الكتاب بأنه القرآن، إذ أن التفسير المشهور أن الكتاب هنا المراد به اللوح المحفوظ. وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأغلب تفاسير آيات الأحكام ليس على هذا الترتيب الذي ساقه المصنف، أغلبها على ترتيب صور القرآن، كأحكام القرآن لابن العربي وللجصاص ولغيرهم كثير. ومن رتب على هذه الطريقة هو الشيخ بن عثيمين، وقبله ابن القاسم رتب آيات القرآن على الأحكام الفقهية، وهذه أسهل للطالب في الاستنباط ومعرفة ما يتعلق بأمور الفقه، لأنه ما كل إنسان يستطيع الاستنباط من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه طريقة طيبة في معرفة الأحكام واستنباط الأحكام. وزد على ذلك أن ما من آية إلا وفيها من المواعظ وفيها من الدلائل ما يزداد بها الإيمان. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله.